أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 451، إجارة الأجير على قسمين. الأول أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال بالنفي بشيء. في هذه المسألة بادئ بيبر يقسم إجارة للأجير إلى قسمين. أنت تذهب وتستأجر الأجير، يقول عندما تستأجر الأجير استئجارك للأجير له حالتين. الحالة الأولى أن تستأجر الأجير بمعنى أن تكون الإجارة التي تستأجره إياها واقعة على نفس منفعته الخارجية. تقول أنت لك منفعة في هذه المدة، اشترط خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر لك منفعة، أنا هذه المنفعة أنا أملكها بهذه العقد الإجارة، استأجرك طوال هذا الأسبوع. هو خياط مثلا، هو خياط، منفعتك خلال هذا الأسبوع في الخياطة مثلا أنا أتملكها. هنا لا تشتغل ذمته بشيء، أنت هنا تتملك ماذا؟ تتملك المنفعة الخارجية فقط من دون أن تشتغل ذمته بشيء. لتتضح نفس الحالة الثانية لتتضح الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية الإجارة تكون واقعة على ماذا؟ على عمل في ذمته، أستأجرك لصبغ الجدار خلال هذه الفترة، فتشتغل ذمته بصبغ الجدار. ذمته الآن صارت مشغولة بشيء وهو صبغ الجدار مثلا، أو أستأجرك لخياطة الثوب، فتشتغل ذمته بعمل معين، أو أستأجرك لكنس المسجد. هنا ذمة المكلف كما أن ذمة المدين تشتغل بماذا؟ بالدين، بالمبلغ. هنا أيضا ذمة الأجير تشتغل بماذا؟ بالعمل. فيصبح لك عليه عمل معين بعقد الإجارة، تشتغل ذمته بماذا؟ بصبغ الجدار أو بخياطة الثوب أو بكنس المسجد أو ما شابه ذلك. الآن نعيد الفارق ليتضح. يوجد فارق جوهري. شوف، الحالة الأولى لا تشتغل ذمة المكلف بشيء. في الحالة الأولى أنت تملك شيء، أي منفعة تحصل خلال هذا الوقت أنت من حقك أن تأمره، أن تأمره بماذا؟ بخياطة الثوب في هذا الوقت. ركز معي في الحالة الأولى التي تكون الإجارة كما قال هو أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية. شوف، أنت تستأجر الخياط، تأتي لك الخياط من الهند، تقول له أنا أستأجرك طوال هذا الشهر. ركز معي، طوال هذا الشهر أي خياطة تقوم بها هي ملك لي، أي أمر أمرك أن تخيط فأنا أملك الخياطة التي تخيطها طوال هذا الشهر، وليس لك أن تمتنع عن الخياطة. لكن في الواقع هل اشتغل ذمته بشيء؟ أنت يمكن تخليه ما تجيب له شيء. أنت ملكت ماذا؟ ملكت منفعته، هذه المنفعة هل تفعل وقد لا تفعل؟ ركزت شلون المسألة؟ بخلاف ما لو أتيت وقلت له أنا أستأجرك لتخيط لي 100 ثوب. هنا اشتغلت ذمته بماذا؟ بخياطة 100 ثوب. هنا يوجد اشتغال للذمة بشيء، الذمة اشتغلت بشيء. هنا ذمته اشتغلت بخياطة 100 ثوب. كما أن الآن عندما أقترض منك مبلغا من المال تصير ذمة مشغولة لك مثلا بمئة دينار. هذا الخياط أيضا في بعض الأحيان تصير ذمته مشغولة لك بخياطة 100 ثوب، وبعض الأحيان لما تصير ذمة مشغولة بشيء. غاية الأمر هو عامل عندك، أنت يمكن أن تجعله يشتغل بخياطة 100 ثوب وربما 10 أثواب وربما 1000 ثوب. أنت لك خصوص منفعتك في هذا الوقت، سواء خليته يشتغل أو ما خليته يشتغل. خلنا نصير بشكل أوضح، نجيب التاكسي حتى تصير قياس يمكن شوي فيه فارق، بس حتى تتقرب الفكرة إلى ذهنك. أنت تارة تستأجر التاكسي ليوصلك من مثلا المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية، تقول له استأجرك لتوصلني من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية بالدينار. هنا اشتغلت من صاحب التاكسي بالإيصال، إيصالك إلى المكان الثاني. وفي حالات أخرى لا يوجد هذا الاشتغال، تقول أنا استأجرك طوال 3 ساعات. هو هذه 3 ساعات انت يمكن تخليه يوصلك من المكان الاول الى المكان الثاني وينتظر الى ان تنقضي 3 ساعات وتحت الخدمه والصلاح، وديته وما حركته وما حركته هو له فلوس، ما اشتغلت ذمه الشيء يعني. بل يمكن ان تركب في السياره من الساعه الاولى ولا تقول له وقف ساقرا الكتاب وانا في السياره. استفدت شلون؟ هنا ما في اشتغال لذمته بشيء. أنت هنا تملك منفعته هذا الوقت، هذا الوقت. شوف هذا يقال له ملك للمنفعة، بعقد الإيجار لابد أن تملك شيء أنت. نحن لا نقول أنك لا تملك شيء، لكن هنا يقول تملك نفس المنفعة. يمكن أن تقول له حرّتني، يمكن ما تقول له حرّتني. نفس الخياط. إيه بس مو بعمل، الفكرة مو عمل، نحن لا نتكلم عن عمل معين. فليكن يقول أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء، نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأحيان المملوكة. من قليل يقول كما أنك إذا استأجرت الدار استأجرت الدابة لا تشتغل بذمة بشيء، فقط تملك منفعة الدابة في هذه الفترة، تملك منفعة الدابة في هذه الفترة. أيضا بعض الأحيان إذا استأجرت الأجر تملك منفعة الأجر هذه الفترة. فما هو الحال عمليا الآن بالنسبة إلى الخياطين الموجودين في البحرين؟ الآن أكثر أصحاب الدكاكين الخياطة مثلا يأتي له بخياط من الهند ويعطيه راتب شهري، يقول له أنت لك 50 دينار أو 100 دينار شهريا، واي واحد ياتيك لتخيط له تخيط الاموال لي، انا املك منفعتك في هذه الفتره. مركز وياي؟ خب هل ياتي احد ويجد ثيابه قد لا ياتي؟ انت في كل حال لابد ان تدفع شنو؟ لابد ان تدفع لهذا الخياط اجرته، سواء خاف ام لم يخف. مركزين على الحاله؟ الثاني أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة، أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة، يعني تستأجره للقيام بعمل معين محدد، فيكون العمل المستأجر عليه هذا الأجير دينا، يكون العمل دينا، فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمة الأجير كسائر الديون. كما أنني قد أقترض منك 100 دينار فتصير ذمتي مشتغلة لك. لماذا 100 دينار؟ تصير 100 دينار دينا علي إليك. أيضا يصير العمل ماذا؟ دينا. تفرقون بين المثالين وما تفرقون؟ إذا صار هذا واضح الآن نهدي. الآن تفصيل المسألة مبني على الشقين ذيلين. الآن يقول إن كانت على النحو الأول، يعني تكون الإجارة واقعة على المنفعة الخارجية من دون اشتغال الذمة بشيء، قلنا كما الآن تأتي بالخياط هي كثيرا تحصل، خياط يخيط الثياب وليس له ولا خلف على أصل الخياط الثياب، له على تمليكه المنفعة في هذه الفترة. هو يملكك منفعته في هذه الفترة ب100 دينار، سواء أنت أتيت له بثوب واحد أو ب10 أثواب أو لم تأتي له ولا بثوب، ويقول لك أنا إلي الراتب مالي اللي هي أجرتي لأني وضعت منفعتي تحت تصرفك. فإن كانت الإجارة على النحو الأول. خب هنا أيضا إذا كانت الإجارة على النحو الأول عندنا احتمالات. الاحتمال الأول يقول فإن كانت الإجارة على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة. تأتي له وتقول له أستأجرك لتكون جميع منافعك لي. افترض هذا هن يعرف يخيط، هن يعرف يطبخ، هن يعرف يكتب، هن يعرف يبني مثلا، فتقول له جميع هذه المنافع لي، وتارة تستأجره لتتملك فقط منفعة الخياطة. إذا عندنا احتمالين، أن تتملك جميع، أن تكون الإجارة على جميع المنافع، وتارة على منفعة معينة. تصورين المسألة؟ ركزوا على التشقيقات لأن المسألة طويلة، وإذا ما تصير تركيز على التشقيقات راح تختبط المسألة عليكم. يقول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة. الآن يجود هذا الشخص يقول وحينئذ، حيث أن جميع، أنت الآن بعقد الإجارة تتملك جميع منافع هذا الشخص، وحينئذ لا يجوز لهذا الشخص في تلك المدة العمل لنفسه. واضح بعد، لا يجوز له أن يعمل لنفسه. يعني شنو هو؟ يجوا يصبغ إلى بيت، يصبغ بيتهم في هالفترة، فترة الإجارة ما يصير يصبغ بيته. ليش؟ ليش ما يصير؟ لأن من هذا صبغه لبيته ملك لمن؟ هذا عمل أو مو عمل؟ عمل، وهذا العمل ملك لمن؟ ملك لك أيها المستأجر، أنت استأجرت هذا الأجير. وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره. واضح بعد، يصبغ بيت غيره. الكلام هو الكلام. خب لا تبرعا ولا بإجارة. خب قد يصبغ بيت غيره تبرعا بدون بالمجان، وتارة يصبغ بيت غيره بالإجارة، مش دي؟ أو بالجعالة. وفرقنا سابقا بين الإجارة والجعالة، وسيأتي الكلام مفصلا عن الجعالة. قلنا جعلت لك 100 دينار على أن تصبغ الجدار، هذه يقال لها جعالة. وفرقنا بينها وبين الإجارة بأن الجعالة لا تستغل ذمة العامل بشيء من الأثاث. بعبارة أخرى لا يوجد إلزام في الجعالة إلا بعد أن يأتي العامل بالعمل فيستحق الجاعل. سيأتي تفصيل مرة سابقا، وسيأتي أيضا تفصيله مفصلا. خب لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة. إذا بأي حال من الأحوال لا يجوز له أن يعمل. خب بعد ذلك يقول نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملت، كما أنه خب ولا تكون منافية لما شملت، كما لو كان شخص يقول أستأجرك لتصلي على النبي صلى الله عليه وآله 10 مرات. صحيح أنا عندما أتيت بهذا الشخص تملكت جميع منافعه، عندما استأجرته تملكت جميع منافعه، لكن المنافع الملحوظة عادة هي المنافع البدنية مثلا. أما مثل أن يتلفظ ببعض الأذكار، فيأتي الشيخ حون مثلا ويقول له أنا أستأجرك لقراءة سورة الفاتحة 10 مرات وإهداء ثوابها إلى روح والدي. هذا الإجارة أصلا منصرفة، أنا ما تملكت أمثال هذه المنافع هنا، وإن كانت الإجارة مطلقة. لتفتون الآن، أنا صحيح عندما استأجرت العامل، هذا العامل الذي اسمه زيد، أنا استأجرته لأي شيء، استأجرته لأتملك جميع منافعه، صحيح، لكن المنافع لوحظ فيها عادة تنصرف عن مثل قراءة سورة الفاتحة مثلا، لا يصال أني أتملك عليه أن يقرأ سورة الفاتحة. فلو قرأت سورة الفاتحة لنفسه وطالبه بعوض، هذا أساسا العرف منصرف عن أمثال هذه الموارد. ركزتم مش مقصوري؟ هناك أمور العرف لا يرى أني أتملكها من هذا العامل، مثل قراءة سورة الفاتحة، مثل اطلاع على النبي صلى الله عليه وآله، وما كان ذلك من موارد. الإجارة هنا منصرفة، نعم لا بأس، يعني الإجارة منصرفة، يعني عندما أجرته تنصرف إلى غير هذه الموارد بالقرائن أو ما شابه ذلك، تكون هذه الموارد خارجة، فيجوز له أن يستفيد بأمثال هذه الموارد. لذلك العرف يرى أن هذا الشخص لو كان يصلي على النبي ليحصل الثواب صلى الله عليه وآله، ما كان العرف يرى أن هذا خالف الإجارة. صحيح؟ خب، يقول نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملت، ما لا تكون هذه الأعمال لا تنافي صبغ الجدار، قراءة سورة الفاتحة يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة وهو يصبغ الجدار، في مانع؟ هل يوجد مانع؟ هو لن يقرأ شيء، هو من يقرأ شيء من كتاب بحيث يمنع من قراءة من الصبغ، هو يقرأ من حفظه، فالإجارة تشمل ماذا؟ تشمل صبغ الجدار، وقراءة سورة الفاتحة لا تنافي ما شملته الإجارة، يعني لا تنافي صبغ الجدار مثلا، ولا تكون منافية لما شملت كصبغ الجدار. قراءة الفاتحة لا تنافي صبغ الجدار، الإجارة تشمل صبغ الجدار، بناء البيوت، ما شابه ذلك. لا تشمل ماذا؟ لا تشمل مثل قراءة سورة الفاتحة، وقراءة سورة الفاتحة لا تنافي تلك الأمور أيضا، ولا تكون منافية لما شملت فاصلة. خب، كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل. خب، الآن عرفان، أنا لو أتيت بشخص، أتيت إلى جيد مثلا وقلت له أنا أستأجرك لأتملك جميع منافعك، خب من الواضح أنه في أعرافنا الآن العمل يكون في النهار، أتملك منافعه النهارية، وإن كان ما رفض نحن هذا اللفظ، ما قلنا خصوص المنافع النهارية، لكن واضح بعد أن الإيجار، خب ما تستأجر أنت 24 ساعة ومو مكينة. صحيح، واضح ان العارفين يشتغلون 8 ساعات او 9 ساعات او 10 ساعات، مو اكثر، ما حد يشتغل اكثر من 10 ساعات، فتبقى عندها 14 ساعة الباقية يملكها، فيستطيع العمل بها ايضا. شوف، يقول كما انه اذا كان مورد الإجارة او منصرفها، قد سيكون مورد الإجارة بان اقول له استأجرك في النهار مثلي، او استأجرك في الليل فقط، قد تنعكس المسألة ايضا. طب كما انه اذا كان مورد الإجارة او منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا، فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل له او لغيره، يشتغل هذا الإنسان زيد يشتغل عندي في النهار، خب أنا صحيح تملك في جميع منافع، لكن المنافع النهارية مو المنافع الليلية، في الليل يقدر يشتغل ببلاش أو بفلوس ما يضر، مجانا أو بأموال ما يضر، هذا ما يغير، تبرعا أو بإجارة أو جعالة. بعد ما نعيد الحين الفرق بين الإجارة والجعالة، قلنا أن الإجارة عقد والجعالة إيقاع، وقلنا أن الإجارة يتملك المستأجر المنفعة، والأجير يتملك ماذا؟ عفوا، والأجير يتملك نعم الأموال الأجرة، في الجعالة لا يوجد تملك، يحصل التملك متى؟ بعد أن يأتي الإنسان بالعمل يتحكى الجاعل. صح، وتفصيلها يأتي في كتاب الجعالة، كتاب مستقل يأتي في ضمن هذا الجزء من هذا الكتاب. صح، تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلا ها، الآن عندها استثناء، يجوز يعني في الشغل في الليل أيضا، يقول نعم يجوز ما لم يكن اشتغالك في الليل منافيا لعملك بالنهار. يا زيد أنا استأجرتك يا زيد لتعمل عندي في النهار، يجوز مثلا تعمل عند الشيخ حسين في الليل ما يضر، لكن بشرط أن لا تسهر طوال الليل وبعد النهار دي ما تقدر تشتغل لي. لابد أن تكون عندك قدرة أن تعمل، يعني هذا إجارتك في الليل لازم ما في إجارتك في النهار. يقول إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه، يعمل بالليل فيكون في النهار مرهق لا يتمكن من العمل، هنا لا يجوز له أن يعمل بالليل. خب إلى هنا بعد صار المطلب بعد واضح مجري، أعطانا أصل المطلب. الآن نأتي قال أن العامل لا يجوز له أن يعمل في النهار عند شخص آخر. أنا استأجرت زيد ليعمل عندي، استأجرت جميع منافعه مجري، تملكت جميع منافعه. خب الآن وقال له السيد الخوئي أنه ماذا؟ أنه لا يجوز له العمل في النهار عند شخص آخر، أليس كذلك؟ هذا زيد فقط وفقط يعمل عندي في النهار. طب الآن الساعة 8:30 نهارا، هذا الأجير الذي اسمه زيد ذهب وعمل عند الشيخ هون، خالف فتوى السيد الخوئي، قال احنا نخالف فتاوى الفقهاء في مسائل واجب، هذه بعد نضيف ويا بقية المسائل اللي نخالف فيها الفقهاء، ما أكثر ما يقوم عامة المجتمع بمخالفة فتاوى الفقهاء مجري. فلتكن هذه إحدى الفتاوى التي نخالفها، ما الضير. خب هنا يقول فإذا عمل العامل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة للإجارة، يعني قام ببعض الأعمال إما أن عمل لنفسه أو عمل لغيره، قلنا سابقا لا يجوز له هذا الأمر لأن منافعه كلها لي. بعد هو ذهب وماذا؟ وصبغ الجدار، إما أن يصبغ جدار بيت أو جدار بيت شيخ هون، ما هو فرق. فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها، أنا استأجرت لمدة سنة، خلال هذه السنة لا يجوز له العمل، هو عمل. هنا عندنا صورتين، الصورة الأولى فإن كان العمل لنفسه، فإن كان العمل لنفسه، نريد شوي نشرح المسألة حتى لا يبقى منها شيء. فإن كان العمل لنفسه، العمل تارة يكون لنفسه وتارة يكون لغيره، أليس كذلك؟ يعني يصبر جدار بيته وتارة يصبر جدار الغير، وجدار الغير تارة يصبر ببلاك وتارة بفلوس مجانا أو بأموال بأجرة. خب الآن أمسكوا هذا عمل نفسه، صبغ جدار بيته. خب فإن كان العمل لنفسه، خب أنا ما هو تكليفي؟ أنا استأجرته لأتملك جميع منافعه في هذه السنة، هو ذهب وصبغ جدار بيته. خب هنا أنا أتخير بين أمرين، يقول السيد الخوئي فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين أمرين، في البداية بين أمرين سيضيف إليهما أمرين آخرين، خب يعني في المجموع أربعة. الآن أمسك الأمرين الأولين، يقول تخير المستأجر بين واحد، بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، هذا واحد، يعني أفسخ الإجارة وأسترجع الأموال، أفسخ العقد عقد الإجارة وأسترجع الأموال التي دفعتها إليه لأنه خالف، هذا خياري الأول، أن أفسخ الإجارة وأسترجع تمام الأموال التي دفعتها إليه، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وبين إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل، إمضاء الإجارة بعد واضح، أقول يلا مشهد نازلنا يلا، وبين إمضاء الإجارة وماذا؟ ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، هو عمل لنفسه صبغ الجدار، طب هذا صبغ الجدار له قيمة أو ليس له قيمة؟ افترض أن قيمته 10 دنانير، أقول له خب ما في مشكلة ادفع لي 10 دنانير قيمة صبغك للجدار، لأن صبغك للجدار منفعة وهذه المنفعة ملكي أنا فأستحق بدلها. وبين شنو قال؟ وبين إمضاء الإجارة، يعني إبقائها على حالها عدم فسخها، يعني إمضاء الإجارة يعني عدم فسخ الإجارة، ومطالبة الأجير بماذا؟ بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، واضح؟ وكذا إذا عمل لغيره تبرعا. اشتغل عند الشيخ عون، طلع جدار الشيخ عون مجانا تبرعا من غير أجرة. هنا أيضا أنا أتخير بين أمرين، يقول سيد الخوي، وكذا يعني هنا أيضا أتخير بين أمرين، بين أن أفسخ الإجارة وبين أن ماذا أمضيها وأطالب الأجير بقيمة العمل الذي عمله للشيخ عون بالمجان. يقول أنت خلاص الجدار بالمجان للشيخ عون، لكن أنا أطالبك بعشرة دنانير في نصف الجدار. خب هنا أخيل يضيف شيء ثالث في هذه الصورة، يقول نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ، يعني حيث أن العمل لشخص آخر، هذا زيد صبغ جدار الشيخ عون مجانا، يقول هنا لأنه صبغ جدار الشيخ عون مجانا يحتمل أيضا أن لي أن لي أنا المستأجر له، خب لي مطالبة، يحتمل أن نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه، وطالب الشيخ عون بقيمة صبغ الجدار. هذا زيد يعمل عندي وصبغ الجدار الشيخ عون تبرعا، خب مضافا الى 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 الخيارين الذين تقدما واحد واثنين، حطوا الثلاثه، نعم يحتمل ان له ايضا حينئذ مطالبه، حطوا على مطالبه رقم ثلاثه، ثلاثه مطالبه غيره بقيمه العمل، هذا الثالث، مطالبه غيره بقيمه العمل الذي استوفاه الشيخ عون. انت استوفيت عملا من الاجير، تطالبك بقيمة العمل الذي سرقته، أنت سرقت العمل، رفضت العمل، هذا العمل أنا أملكه، أنت أخذته من غير وجه حق، صحيح؟ تبرع بما لا يملك، ولا يملك العمل هذا شيخنا، الأجير نفسه لا يملك هذا العمل، أنا الذي أملك العمل، التفت يا أي، عندما استأجرته ملكت جميع منافعه، فعندما يتبرع بمنافعه، أنت أخذت هذا التبرع. ليس لك حق. خب ترجع عليه بعد ذلك، لا تبحث آخر. خب هو بعد ما يجيب كل الشقوق، يفترض أن أنت تفهم بعض الشقوق مما تقدم، لأن يعني المغرور يرجع على ما على من غره، بعد أن هي القاعدة، المغرور يرجع على من غره. خب ثلاثة، إذا مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه، يعني أن أطالب الشيخ عون بقيمة العمل الذي أخذه من الأجير. خب فيتخير بين أمور ثلاثة، وهذا الاحتمال يقول ولا يخلو من وجه، مو قال أول شيء يحتمل، مو قال يحتمل، قال هذا الاحتمال لا يخلو من وجه، يعني أتبناه، أنا أشوفه وجيه هذا الاحتمال. خب إذا عنده ثلاثة أمور. خب هذا كله إذا كان شنو، إذا كان العمل لنفسه أو لغيره تبرعا، مثلي أن يعمل الأجير لنفسه أو لغيره تبرعا. خب إذا عمل لغيره بإجارة أو جعالة، ما هو الحكم؟ مفهومين المسألة؟ نفس الأجير يعمل لغيره إما بالتبرع أو بالجعالة. يقول وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، واضح المسألة؟ يعني ذهب إلى الشيخ عون وعمل عند الشيخ عون، هذا الأجير الذي اسمه زيد الذي أنا استأجرته طوال هذه السنة، تملكت جميع منافعه، مثلي أنا أملك جميع المنافع، مع ذلك هو ذهب إلى الشيخ عون وعمل عنده بإجارة أو جعالة، خب ما هو الحكم؟ يقول وأما إذا عمل، هي اللي عبرنا عنها احنا بالصورة الثانية، مو قلنا الصورة الأولى هي إذا عمل لغيره، عفوا الصورة الأولى إن كان العمل لنفسه، مو كذي؟ خب الصورة الثانية، خلنا شوية ترى الصور مو صورتين، الصورة الثانية أن يعمل لغيره تبرعا، الصورة الأولى هذه يقول فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر، هي هي الصورة الأولى. خب الصورة الثانية، الصورة الثانية هذه قوله إذا عمل وكذا إذا عمل لغيره تبرعا. خب الصورة الثالثة هذه إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، واضح الآن؟ ثلاث موارد، ثلاث صور. خب الصورة الأولى والثانية تقدمت تابعا، طب الآن نحن في الصورة الثالثة، وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله يعني فللمستأجر، فله يعني للمستأجر، ها تعود للمستأجر، ها لا يتدخل، فللمستأجر الخيار بين الأمرين المذكورين، يعني بين الخيار الأول والثاني، احنا دخلنا ثلاث خيارات سابقا. يقول بين الأمرين المذكورين، أولا بين الأمرين المذكورين أولا وبين إمضاء الإجارة، هذا حط عليه أربعة، وبين إمضاء، هذا المطلوب ثالث، لكن الثالث الذي أتى به هناك أيضا شيء أكيد، تعرفنا أتى بثلاثة احتمالات مو كذي؟ طب الثالث أيضا سيعيده بعد قليل. طب بين الأمرين المذكورين أولا وبين إمضاء الإجارة، الأمرين المذكورين أولا شنو هو؟ فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، واحد. اثنين، وإمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل. يعني أنا أتخير أقول لزيد أنت اشتغلت عند الشيخ عون بإجارة أو بجعالة، صحيح؟ يقول نعم صحيح. أقول إذن أنا مخير بين أمرين على حسب فتوى السيد الخوي، أنا مخير بين أمرين، الأمر الأول بين فسخ الإجارة واسترجاع ثمان الأجرة، الأمر الثاني مخير بين الأمر الثاني إمضاء الإجارة وأطالبك بالعمل الذي عملته بقيمة العمل. هذا أمرين، الثالث أو الرابع، هنا سنعبر عنه بالرابع لأنه الثالث سيأتي بعد قليل، وبين إمضاء، هي الرابع، في إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المثنى فيها. أمضي أقول قبلت بالإجارة، شوفوا أنا أملك منافع جيد لأكملها، ذهب واشتغل عند الشيخ عون بإجارة، أقول أنا من ضمن الخيارات التي ذكرها السيد الخوئي لي هي أن أمضي الإجارة الثانية، وبين إمضاء الإجارة الثانية، يقصد الإجارة الثانية، وبين إمضاء الإجارة الثانية هنا أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل، الأجرة في الإجارة الجعل في الجعالة، أمضيها وأقول لك قبل شغلك عن الشيخ عون في محله صحيح، بس الثمن الذي تأخذ من الشيخ عون اعطيني إياه أنا أملكه. وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المثنى فيها، المثنى يعني المتفق عليه فيها. خب أربعة أو ثلاثة، مو قلنا الثالث سيأتي، ويحتمل قريبا، ويحتمل قريبا يعني احتمال قريب مو بعيد، احتمال وجيه، ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره، نفس الاحتمال الثالث الذي تقدمه في الصورة الأولى والثانية، هنا أيضا يأتي به، ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على ما عرف. إذا صار المجموع أربعة أمور، فيتخير بين أمور أربعة، مطالبة غيره يعني شنو؟ أن لا أطالب العامل، أطالب الشيخ، أو أقول له أنت أخذت غصبت منفعة العامل مني، هذه منفعة العامل ملك لي أنت أخذتها مسلم، وطالبك أنت بالأجرة، هذا خيار رابع، يصير مجموعة أربعة خيارات، تعيدها وما يحتاج، ما يحتاج. خب فيتخير بين أمور أربعة احنا رقمناها، إذا تحاولون تشوفون دائما وياي في الترقيم أنا عادة أرقم حتى تصير المسألة واضحة، من أرقم كتب واحد أو اثنين الصورة الأولى أو الصورة الثانية هذا تقرب الصورة في الذهن. فيتخير بين أمور أربعة، خب فاصلة، ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة، مو قلنا عندنا ثلاث صور، مو عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يعمل الأجير لنفسه، الصورة الثانية أن يعمل الأجير تبرعان لغيره لكن تبرعان، الصورة الثالثة أن يعمل بالأجرة، ثلاث صور، يعمل الأجير لنفسه يعني في منزله مثلا، الصورة الثانية أن يعمل الأجير لغيره لكن تبرعا، الصورة الثالثة أن يعمل الأجير لغيره بأجرة. إذا عندنا ثلاث صور، طب الآن هنا يقول على صور التراث، ثم أنا أخذ في ثلاث صور أعطاني السيد القوي خيار، ماذا؟ خيار فسخ الإجارة. أليس لي حق فسخ الإجارة؟ لي أو ليس لي؟ لي. ما دام لي خيار، طب أنا لو فسخت الإجارة ما هو الحق؟ يقول ثم إذا اختار المستأجر، شوفوا أنا طبعا لعني ما فيها تنقيص وفقرات جديدة، أنتم قسمت أنتم أيضا لو خب هذا التقسيم اللي عندكم في الطبعة اللي عندكم يريح واجد، أنا اللي عندي حاطنها وكأنها كلها عبارة واحدة. خب لابس، ثم إذا اختار أنتم طبعكم أفضل يعني من هذه الجهة. ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة، يعني في جميع صور الاختراق، ورجع بالأجرة المسماة. طب أنا إذا فسخت الإجارة ماذا أسترجع؟ أسترجع المبلغ الذي اتفقت مع الأجير عليه، أنا استأجرته بألف دينار طوال هذه السنة، أسترجع الألف دينار كاملة. واضح المسألة؟ لي الحق في فسخ الإجارة وأسترجع المئة دينار كاملة بعد، أو عفوا الألف دينار كاملة. ورجع بالأجرة المسماة فيها، يعني استرجع الأجرة المسماة التي دفعها للأجير مثلا، إن كان قد دفع الأجرة للأجير فيسترجعها. خب هنا عندنا احتمالين أيضا، التفتوا، أنا فسخت الإجارة واسترجعت المبلغ، خب الأجير تارة يكون قد فعل بعض الأمور لي وتارة لا يعمل ولا عمل، لم يعمل ولا شيء لي، أليس كذلك؟ هنا يقول إن كان الأجير قد يقول وكان قد عمل الأجير بعض العمل المستأجر فيه المستأجر عليه، أنا استأجرت الأجير، خب كان قد عمل بعض الأعمال خلال هذه الفترة، خب هذه الأعمال تذهب هباء منثورا ليس له شيء، يقول لا، يقول له أجر في مقابلها. يقول ورجع بالأجرة المسمى فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر، الأجير عمل بعض العمل لي، خب كان للأجير على المستأجر أجرة المثل، يعني للأجير أن يطالبني بأجرة المثل. واضح المسألة؟ لا يستحق الأجرة المسمى لكن يستحق أجرة المثل. يقول السيد القوئي نقطة، انتهت الفقرة، انتهت المسألة. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه. ارجعوا إلى أول المسألة، واضح اللي تقدموا؟ يقول هذا الكلام اللي ذكرناه كله، تقول شيء كله بإجماعه صحيح، لكن متى يكون هذا الكلام صحيح؟ إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه. قلنا سابقا أن الإجارة على نحوين، وبالنسبة إلى النحو الأول الذي تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية أيضا تتصور على حالتين، تحتاجون ترجعون لأول المسألة شوي. قال إجارة الأجير على قسمين الأول والثاني، ثم قال فإن كانت على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة. لكن أول مسألة، فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة. خب وقد تكون على بعض المنافع، أنا أملك فقط الخياطة، شوفوا أستأجر هذا الشخص فقط ليخيط، غير الخياطة لا أملك من منافعه، لا أملك من منافع هذا الشخص إلا الخياطة. فلو اشتغل بصبغ البيت، أنا صبغ بيته في هذه الفترة، لا تجد مشكلة، لأني لا أملك الصبغ، أملك الخياطة فقط. هنا يقول ارجعوا الآن، يقول هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه. حتى الليل؟ إلا إذا كان هناك انصراف، قلنا أنه قد يكون هناك انصراف، أساساً وجد هكذا انصرافات موجودة شيخنا، أن الليل عادة لا يكون داخل في الإجارة. هذا الانصراف كافي هنا. طب هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه، يعني جميع منافع الأجير. طب أما إذا كانت الإجارة واقعة على خصوص عمل بعينه كالخياطة، فاستأجره ليخيط، فكل خياطة يخيطها هي ملك لك، أما طبغ الجدار أو كنس المنزل فهذا ليس ملكا لك، يستطيع أن يكنس منزله في النهار لأنك لا تملك الكنس، أنت تملك الخياطة، أي خياطة يقوم بها هذا الشخص هي ملك لك، يمكنك أن تأمره تمام هذا الوقت أن يخيط ما يضر. أما إذا كانت الإجارة على خصوص عمل بعينه كالخياطة أو الصباغة أو الكتابة أو ما شابه ذلك، فهنا فليس للأجير أن يعمل ذلك العمل. خلينا نمثل على الخياطة، أنت أنا استأجرت هذا الشخص زيد ليخيط طوال السنة، طب لو عمل عمل غير الخياطة ما يضر، لكن الخياطة نفسها ما يصير يعملها لغيري. واضح المسألة؟ فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه، يعني الخياطة نفسها لنفسه أو لغيره، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة. واضح بعد المسألة؟ أنا استأجرته ليخيط، فلا يصح له أن يخيط لا لنفسه ولا لغيره. خذ خياطته للغير قد تكون بإجارة أو جعالة، يقول كذب إلى فرق، في كل الحالات لا يصح له أن يخيط إلا لي خارج الوقت وانتهت المسألة. شيء كلامنا عما إذا كان العمل في وقت في نفس الوقت، قد استأجره 24 ساعة شيخنا، أقول لأي وقت أحرك في أول الليل نصف الليل فيه. فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة. خب هذا واضح على مستوى الفتوى. أيها السيد الخوئي، نحن نعلم أنه لا يجوز له ذلك، خب لو خالف ما هو الحكم؟ واضح أنه ليس له أن يخيط لغيره، لغير المستأجر، خب لو خاط لنفسه أو لغيره. يقول فإذا خالف هذا الأجير وعمل لنفسه، أيضا نفس الشيء، هذا الأجير قد يقوم بالخياطة لنفسه أو يقوم بالخياطة للشيخون، أنا استأجرته تمام هذه المدة للخياطة، هو قام بالخياطة لنفسه أو للشيخون، فإذا خالف الأجير يعني وعمل لنفسه، تخير المستأجر بين الأمرين السابقين، يعني الأول والثاني مثل رقمناهم، تذكرون الترقيمات الخيارات بين الأمرين السابقين، الأمر الأول قلنا أنه ماذا؟ فسخ الإيجار واسترجاع تمام الأجرة. اثنين، الخيار الثاني وبين إمضاء الإيجار ومطالبته بصفة العمل، هي اللي تقدموا فوق. تخير بين الأمرين وين وصلنا؟ خب بين الأمرين السابقين، خب تخير المستأجر بين الأمرين السابقين، وإن عمل لغيره تبرعا، خب هذه الصورة الثانية قلنا أن يعمل لغيره تبرعا، هنا تخير بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها في الأعلى، ما ذكرنا أمور ثلاثة؟ خب الأمر الأول قلنا شنو؟ الأمر الأول قلنا فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة، الأمر الثاني إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل، الأمر الثالث مطالبة الغير بقيمة العمل الذي استوفاه، ثلاثة أمور. وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الأربعة، نفس الأمور الثلاثة التي تقدمت بإضافة الأمر الرابع، ماذا؟ إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمى فيها. واضح المسألة؟ مرقمناهم انتم مشيتون يا في الترقيم بعد. تخير بين الامور الاربعه كما في الصوره السابقه. خب فاصله. وفي هذه الصوره، يعني في صوره كون الاجاره واقعه على خصوص عمل معين كالخياطه مثلا، في صوره كون الاجاره واقعه على عمل خاص، وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل الأجير لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل. اشترط أنا استأجرته للخياطة، خب الآن عندي فترات راحة أو فترات ما موجودة الآن فيها، يمكنه أن ماذا؟ أن يصبر في الجدار أو أن يصبر أو أن يقوم بأي عمل آخر سواء بالمجان أو بفلوس لنفع أو لغيره، لا فرق ما دام مو نفس الخياطة. يقول لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة أو غير ذلك أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل، مو أو غير ذلك، غير ذلك العمل، أن يعمل غير ذلك العمل. أنا استأجرته للخياطة هو يقوم بالصباغة، ما في مشكلة إذا كانت الصباغة لا تناسب الخياطة ما يضر، إذا لم يكن منافيا له، يعني إذا لم يكن العمل الثاني منافيا لما استؤجر عليه، هو استؤجر للخياطة فقام بعمل آخر غير الخياطة، نقول قيامه بذلك العمل سواء بالمجان أو بأجرة لنفسه أو لغيره هذا لا إشكال فيه، بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون هذا العمل منافيا للخياطة. يقول إذا لم يكن منافيا له، فاصلة، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم، يعطينا مثال بعد، سيد الفقه يقول بعد دوخناكم كل فروض، نعطيكم مثال لطيف. شيخ عون انتهى شهر رمضان فآجر نفسه للصيام، يصير ما يكون الصيام عمل أو مو عمل؟ عمل. آجر نفسه للصيام عند الشيخ حسين، شيخ حسين استأجر الشيخ عون للصيام، يجوز للشيخ عون في ذلك اليوم أن يقوم بأعمال أخرى لا تنافي الصيام كما لو اشتغل بالخياطة أو ما شابه ذلك. يقول فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عند زيد جاز له في نفس ذلك اليوم، جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة، وله الأجر أو الجعل المسمى، يملك الأجرة. ليش؟ لأن الخياطة لا تنافي الصوم. شيخ حسين استأجر الشيخ عون للقيام بعمل معين، ما تملك جميع منافعه. خب، وأما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة. خب، شيخ حسين استأجر الشيخ عون لشنو؟ للخياطة مثلا، غير المثال، شيخ حسين استأجر الشيخ عون للخياطة. طب شيخ عون في هذه الفترة اشتغل بالكتابة، صار يكتب في أحد الكتب، يكتب سواء لنفسه أو لغيره. يقول أما إذا كان العمل الثاني منافيا للعمل الذي استؤجر عليه كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة في نفس الفترة، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين المطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه، خيارين، الخيار الأول فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، يعني الخيار الثاني والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر. شلون يعني؟ يعني المستأجر يقول للأجير أنا مخير بين أمرين، أو نحن نقول للمستأجر أنت مخير بين أمرين، بين أن تفسخ الإجارة وتسترجع الأجرة، وبين الخيار الثاني ماذا؟ أن تمضي الإجارة لا تفسخها، لكن في هذه الحالة تطالب بقيمة العمل الذي فوته عليك الأجير. عندما اشتغل بالكتابة في هذه الفترة فاتك العمل، مو كذي؟ خلال هذه الساعة التي كتب فيها مثلاً، هذه الساعة لو اشتغل بالخياطة لها قيمة، فهو فوت عليك قيمة فتطالبه بها. نقول الخيار الثاني والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر. خب، هذا الكلام كل صحيح وكامل، لكن كل مبني على فرض واحد، وهو أن تكون الإجارة على النحو الأول الذي يكون العمل الذي يملك فيه المستأجر المنفعة، ولا تستغل ذمة الأجير بشيء. خب، هذا النحو الأول الذي ذكرناه في أول المسألة في أول الدرس. طب وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، ماشي؟ كما هو الحكم تختلف الفروض أيضا، نحاول أن نكملها. يقول وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، فهنا أيضا عندنا احتمالات. تارة يشترط عليه أن يقوم بالعمل بنفسه، وتارة تشتغل ذمته بالعمل، بمعنى إما أن يأتي هو بالعمل أو يأتي غيره بالعمل، لا فرق. وفي على المسألة شيخنا، تارة نشترط المباشرة وتارة لا نشترط المباشرة، بحيث يجوز أن يأتي غيره ويقوم بالعمل. خب هنا يقول فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب، وتارة على نحو تعدد المطلوب. وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، يعني أن المطلوب شيء واحد أو المطلوب شيئين. ركزوا، تارة أقول أستأجرك لتقوم بصبغ الجدار، مطلوب واحد، وحدة مطلوب. وتارة لا، تارة أستأجرك لصبغ الجدار وبشرط أن تقوم أنت بصبغ الجدار، شرط إضافي. كونك أنت الذي تصبغ الجدار شرط إضافي، يعني مطلوب شيئين. الشيء الأول أن يصبغ هذا الجدار، والشيء الثاني أن تقوم أنت بصبغ الجدار. هذا يقال له تعدد مطلوب. هذا مرة أكثر من مرة، وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، أليس كذلك؟ خب هنا يقول فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب، وتارة على نحو تعدد المطلوب. فإن كان على النحو الأول، يعني على نحو وحدة المطلوب، يعني المطلوب هو أن تصبغ أنت الجدار، هذا يقال وحدة مطلوب. تعدد مطلوب يعني المطلوب هو صبغ الجدار، المطلوب هو شيئين، هو واحد أن تصبغ الجدار، اثنين أن تقوم أنت بصبغ الجدار، يعني أن يكون من يصبغ الجدار هو أنت. فإن كان على النحو الأول، يعني وحدة المطلوب يعني أن تقوم أنت بصبغ الجدار، شرط واحد فقط، شيء واحد فقط، هنا جاز للمكلف، جاز للأجير، جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة. كل عمل يقوم به لا ينافي صبغه للجدار في الوقت المحدد يصح. واضح المسألة؟ خب جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة. خب والأعمال التي تنافي الإجارة يقول هذه لا تجوز، ولا يجوز له ما ينافيه، يعني ما ينافي الوفاء بالإجارة. واضح؟ سواء كان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، يعني سواء كان صابغ مثلا، أنا استأجرتك للصبغ يا شيخون، سواء كان العمل الثاني الذي تقوم به هو صبغ أو كتابة أو ما شابه ذلك، لا فرق. كل عمل ينافي ما استأجرتك عليه لا يصح. المفروض أني بمجرد الاستئجار اشتغلت ذمتك بشيء، أن ما استأجرتك اشتغلت ذمتك بشيء. خب يقول ولا يجوز له ما ينافيه، سواء كان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره. واضح بعد من نوعها ومن غيره، كالخياطة والصباغة، هذين نوعين مختلفين، بخلاف صباغة هذا الجدار وذاك الجدار نفس النوع يقال. خب وإذا خالف المكلف، وإذا عمل ما ينافي، شيخ عون خالف، أنا استأجرته ليصبغ الجدار بنفسه، هو خالف وذهب واشتغل بعمل آخر ينافي صبغ الجدار، ذهب واشتغل عند الشيخ حسين بكنس منزله مثلا، يكنس منزل الشيخ حسين او يكتب له او ما شابه ذلك، هنا تخير المستأجر، انا المستأجر اتخير بين امور، تخير المستأجر بين واحد فسخ الاجارة، اذا فسخت الاجارة بعد طبيعي بعد دائما احفظوا بمجرد فسخ الاجارة ترجع الاجرة المسمى، واضح؟ هو ما ذكرني بعد بس يفترض أن المسألة واضحة لكم. بين واحد فسخ الإجارة، اثنين الخيار الثاني والمطالبة بتسمية العمل الفائت المستأجر عليه، يعني إمضاء الإجارة، اثنين يعني إمضاء الإجارة والمطالبة بتسمية العمل الفائت المستأجر عليه. أنت يا شيخ هون فوتت علي العمل الذي استأجرت عليه، أنا أمضي الإجارة على حالها لكن أطالبك بقيمة العمل الذي فوتته علي. وإذا عمل ما ينافيه، هذا عملت ما ينافيه بالمجان، وإذا عمل ما ينافي بإجارة، يقول وإذا آجر نفسه لما ينافي. التفتوا وياي، الفرض السابق قال وإذا عمل ما ينافي، ممكن قبل سطرين قال وإذا عمل ما ينافي، يعني الشيخ هون قام بعمل تبرعي لنفسه أو لغيره. الآن لا، لو آجر نفسه للشيخ حسين قام بصبغ جدار الشيخ حسين بأجرة مثلا، وإذا آجر نفسه لما ينافيه، ينافي صبغ جداري، صبغه لجدار الشيخ حسين أو خياطته لثياب الشيخ حسين تنافي صبغ جداري. يقول وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول. سنصير معكم اليوم 10 دقائق إضافية لا بأس. خب شيخ عون أول شيء آجر نفسه لي في الإجارة الأولى ليصبغ الجدار بنفسه، جدار منزلنا. خب ذهب بعد ذلك وآجر نفسه للشيخ حسين لعمل آخر ينافي العمل الأول. هنا يقول أنا المستأجر الأول، أنا للحق في أن أجيز الإجارة الثانية وللحق في أن لا أجيزها. واضح المسألة؟ يقول توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول، يعني إذا صح الإجارة الثانية مو عندنا إجارتين، لو أعيد إجارتين لو واضح عندكم واضح. خب أنا هنا إذا أجزت الإجارة الثانية فصح. خب شلون يعني؟ يقول توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول، بمعنى رفع يده عن حقه، يعني يتناظر عما يستحقه من العمل. أنا بالإجارة الأولى أستحق عملا في ذمة الشيخ عون، مش دي؟ ألا أستحق عملا في ذمة الشيخ عون؟ أنا إذا أجزت الإجارة الثانية وتنازلت عن العمل تصح الإجارة الثانية. خب بمعنى رفع يده عن حقه، يعني يتنازل عما يستحقه من العمل في ذمة الأجير. رفع يده عن حقه بهذا المعنى، يعني أن يتنازل عما يستحقه من العمل في ذمة الأجير. خب إذن توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه. طب هذا إذا أجاز. طب إن لم يجز، يقول فإن لم يجز، قد يجز وقد لا يجز، مشري. الآن سيتكلم عن فرض عدم الإجازة وعلى ذلك سيتكلم عن فرض الإجازة. الآن يأتي إلى فرض عدم الإجازة. فإن لم يجز، أنا لم أجز، بطلت الإجارة الثانية، بطلت الإجارة الثانية، واستحق الأجير على من عمل له الإجارة على الشيخ حسين، يعني أجرة النافل. فإن لم يجز، أنا لم أجز الإجارة الثانية، بطلت هذه الإجارة الثانية، ويستحق الشيخ عون أجرة النافل من الشيخ حسين، يعني الشيخ حسين يدفع للشيخ عون أجرة النافل لأنك استأجرته في الإجارة الثانية بعد. بطلت الإجارة الثانية واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل، كما أن المستأجر الأول أنا يتخير كما تقدم بين أنا لم أجز الإجارة الثانية، تبطل الإجارة الثانية ويستحق الأجير أجرة المثل بالنسبة إلى الإجارة الثانية. خب بالنسبة إلى الإجارة الأولى ما هو حكمها؟ المفروض أن الشيخ حان قام بعمل ينافي الإجارة الأولى فلم يأتي بها، بالنسبة للإيجار الأولى يقول يتخير المستأجر بين واحد فسخ الإيجار الأولى، اثنين المطالبة في قيمة العمل الفائت. واضح؟ أنا أتخير بين أمرين بالنسبة للإيجار الأولى، أنا لم أجز الإيجار الثانية فبطلت الإيجار الثانية، والإيجار الأولى أيضا يلحق في فسخها. وش شيخنا؟ لا لا تستحق الأجر المسمى. منت اتفق يا شيخ حسين أن تقيط له الثوب مثلا بخمسة دنانير، هذه الأجر المتفق عليها لا تستحقها. بالإجارة أنت تستحقها لو صححنا الإجارة، لكن عندما قلنا الإجارة باطلة أنت لا تستحق الخمسة دنانير، بل تستحق أجرة المثل. أجرة المثل قد تزيد عن خمسة دنانير وقد تنقص عن خمسة دنانير. وضحت الآن؟ يقول وإن أجار، وين وصلنا؟ كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين واحد فسخ الإجارة الأولى، اثنين والمطالبة بقيمة العمل الفائت. واضح بعد؟ هذا إذا أجار، إذا لم يجز، عفوا هذا إذا لم يجز، إذا أجار ما هو الحكم؟ مو قال فإن لم يجز، فإن لم يجز بطلة؟ خب إن أجاز يقول وإن أجاز أنا، يعني إن أجاز صحت الإجارة الثانية، إن أجاز صحت الإجارة الثانية، يعني الإجارة الثانية تصير صحيحة، فالشيخ أن يستحق الأجر المسمى في الإجارة الثانية. صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والمستأجر الثاني الأجرة المسمى في الإجارتين. واضح المسألة؟ يعني الشيخ هون يستحق أن يأخذ مني الأجرة المسمى، ويستحق أن يأخذ أيضا من الشيخ حسين الأجرة المسمى، وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا، وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا. تبرأ ذمتك يا شيخان من العمل الذي استأجرتك عليه. ليش؟ لأني عندما أجزتك الإجازة، قال السيد زيد الخوي قبل عدة أصدر بأن الإجازة بمعنى رفع يده عن حقه، مو كذي؟ ما وضح أن الإجازة بمعنى رفع يده عن حقه؟ خب أنا إذا أجزت يعني تنازلت عن حقي، فأنت تستحق الأجرة التي اتفقت عليك، اتفقت معك عليها، وإن لم تأتي بالعمل. تفكرون الآن من النقطة هاي، إذا ما تفكرون إليها بتبقى المسألة عائمة في أذهانكم. قال وبرئت ذمة الأجير من العمل الذي استأجر عليه أولا، لأن استأجر على عملين، أول شيء أنا استأجرته، ثانيا أنت يا شيخ حسين استأجرته. أنا إذا أجزته أجزت الإجارة الثانية يستحق الشيخون كلا الأجرتين، وتبرأ ذمته عن العمل الذي استأجرته عليه أنا أيضا، وبرئت ذمته من العمل الذي استأجر عليه أولا. ليش؟ لأن الإجازة قلنا ماذا؟ تنازل مني، تعتبر بمثابة تنازل هنا في هذا المورد، الإجازة تنازل مني. خب هذا إذا كانت الإجارة على نحو وحدة المطلوب. خب إذا كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب، نقرأ شوي فيها. وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب، يعني المطلوب صبغ الجدار، واحد اثنين أن يكون الشيخان هو الذي يصبغ الجدار، شيئا مطلوب. خب وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك، يعني الفروع السابقة أيضا نفس الشيء تأتي هنا، لا فرق. يقول السيد الخوئي نعم إلا فرق بسيط، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه من ذمة الأجير بمجرد الإجازة. خب سابقا في الفرع السابق قلنا إذا أنا أجزت يعني تنازلت عن حقي، مو قلنا الإجازة يعني رفع اليد عن الحق، هذا في نحو تعدد، في نحو وحدة المطلوب، إجازتي يعني رفع يدي عن حقي. أما إذا كان على نحو تعدد المطلوب فإجازتي لا تعني رفع يدي عن حقي، فلي أن أطالبك أيضا بحقي. وضحت الآن الفرق؟ الفرق وضح أو أوضح؟ وضح واضح او وضح. شوف قلنا الإجارة على نحوين، تارة تكون على نحو وحدة المطلوب وتارة على نحو تعدد المطلوب، هذا واضح لكم؟ خب في النحو الأول حصل في نحو وحدة المطلوب، في نحو وحدة المطلوب إذا أنا أجزت الإجارة الثانية، أنا المستأجر الأول، إذا المستأجر الأول أجاز الإجارة الثانية، إجازته للإجارة الثانية يعني رفع يده عن حقه، لأن وحدة مطلوب بعد موجود مطلوب، المطلوب شيء واحد، وحدة مطلوب. خب أما إذا كان على نحو تعدد المطلوب، النحو الثاني يعني تعدد المطلوب، فالإجازة لا تعني رفع يدي عن حقي، إذا أنا أجاز تصح الإجارة الثانية ولا تبرأ ذمتك من العمل الأول، واضح؟ تبقى ذمتك مشغولة بالعمل الأول. نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه، يعني العمل الأول المستأجر عليه في ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافي. أنا ألم أجز الإجارة الثانية؟ أجزت الإجارة الثانية أم لم أجزها؟ خب إجازتي للإجارة الثانية في هذا الفرق لا تسقط حقي، يريد سيد الخوي أن يقول أن إجازتي للإجارة الثانية لا تسقط حقي، بخلاف الفرع السابق قلنا إجازتي للإجارة الثانية تسقط حقي. يقول نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافي. أنا أجزت الإجارة التي وقعت على ما ينافي العمل، مثلي يقول لا يسقط، بل يسقط شرط المباشرة فقط، يسقط شرط المباشرة. شرط المباشرة واضح لا شرط المباشرة عندنا، خب يسقط شرط المباشرة يعني أنت مباشرتك للعمل بلا استخارة، هذا الذي يسقط فقط. ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول، يجب عليك حتى وإن أجاز يجب عليك أن تقوم بصبغ الجدار، بأن تذهب وتأتي بشخص آخر ليصبغ الجدار لا بنحو المباشرة، يعني تروح تجيب شخص من السوق وتقول له اصبغ الجدار لفلان، لأن إجازتي يعني تنازلي عن شرط مباشرتك. المطلوب شيئين، تعدد مطلوب مو، فإذا أنا أجزت الإجارة الثانية يعني تنازلت عن شرط المباشرة. يقول ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لكن لا بنحو المباشرة، يعني بأن يأتي بشخص آخر ليصبغ الجدار، والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة، وتقوم أنت بحياطة كبش حسين مثلا. لكن بعد ذلك في إلى هنا انتهت المسألة، بعد ذلك في الفقه يقول لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة. في الفقه يقول عادة في الأمور في الذميات التي تستغل الذمة العامل بالأجرة أو بالعمل لا يتصور ماذا تعدد المطلوب، حتى لم يتضح لنا ماذا يقصد السيد الخوئي بهذا الكلام. إذا كان مراد السيد الخوئي أن هنا اشتراط المباشرة في العمل المستأجر عليه لا يتصور، هذا نقول هذا الظاهر أنه يتصور جدا، لن يتضح لنا مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه رغم كثرة التأمل في المسألة، ولا والظاهر في العروة ما إلى التعليق هنا بحيث يمكن الاستفادة منها. وجه لهذا وجه للشبهة مو واضح إلا أن يراد، يعني وهذا بعيد يعني، إلا أن يراد أن هذا نادر الحصول، إلا أن يراد أنه نادر الحصول. شرط مباشرة لا لا عندنا شيئين، صبغ الجدار وأن تقوم أنت بصبغ الجدار، شيئين مو تعدد مطلوب عن شيئين، أنا أستأجرك لشيئين لصبغ الجدار واحد، اثنين أن تقوم أنت بصبغ الجدار، خب يسقط الثاني فقط وهو أن تقوم أنت بصبغ الجدار، فتأتي أنت بشخص آخر فيقوم بصبغ الجدار. الفرض أنه الفرض أن الاستئجار في ذلك الوقت، لا مو قلنا أن التعبد المطلوب بهذا المعنى بالنسبة إلى مو بالنسبة إلى الوقت، يعني أن تقع الصبابة في هذا أن تقع الصبابة وأن تكون في هذا الوقت، لا مو هذا اللي بيروح شيخنا. تعبد المطلوب لا مو شرع الآن، هذه أمور تعارضات خارجية، ما حد يجي يقول أستأجرك على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب، هذا في الخارج ما حد يتعامل بشيخنا، لكن من 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 العقد من الإجارة يستشم ذلك أنه وحدة مطلوب أو تعدد مطلوب. خب فصل وفيه مسائل متفرقة، مسألة 452 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.